الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، تفضل الشيخ.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، أغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم آنية أهل الكتاب، وساقه الحافظ ابن حجر بمعناه فنص الحديث ليس كما ذكر، ولكن هو ذكره بمعناه وقال متفق عليه. الحديث لا يوجد في البخاري ولا في مسلم بهذا النص، وأخرجه يعني مسلم في قصة أذكرها بمشيئة الله، لكن ساقه هنا الحافظ بمعناه. وهذا الحديث وهو أو عن أبي ثعلبة الخشني، وهو أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته، والخشني نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة، حذفت ياؤه عند النسب، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. وذكر الحافظ أن الأكثر على أن اسمه جرثوم. بايع أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له بسهمه في خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، وهو من أهل البادية يعتمد الصيد، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا السؤال عن آنية أهل الكتاب. وسؤال كذلك عن الصيد، أو عدة أسئلة. نزل الشام ومات بها سنة 75 وهو ساجد رضي الله عنه، مات وهو إيش؟ ساجد. وهذا فيه ماذا؟ حسن خاتم. ويخرج إنسان يصل بالمرحلة العلمية من الدكتوراه ويقول: لا أريد أن أمنيتي ألا أموت ساجدا، أموت بهذه الممارسة أي بالطب وكذا. هذا الله المستعان. ذلك يذكرون في المحاسن يعني حسن الخاتمة وكذا في كتب الفقه أن يكون مات ساجدا كذا. هذا الكتاب وهذا الحديث أخرجه قلنا البخاري في كتاب الصيد في 3 مواضع، من طريق أبي إدريس الخولاني عنه، أخرجه مسلم في أحاديث الصيد. والحديث روي عن أبي ثعلبة بعدة ألفاظ من عدة طرق في السند، في المسند وفي الصحيحين والسنن، والحافظ قد اقتصر على موضوع سؤاله عن الآنية دون سؤاله عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم، فهو ذكر يعني عدة أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. الحافظ ذكر هذا بالمعنى واقتصره الحديث دون سؤاله يعني عن الصيد، واللفظ المذكور في الكتاب كما ذكر العلماء وذكر عبد الله الفوزان لم أجده في الصحيحين بلفظه هكذا، وأقرب الألفاظ إليه ما في البخاري في كتاب الصيد، وذكر غيره من العلماء أن الحافظ ذكره بالمعنى وليس هو الموجود في المتفق عليه كما ذكر، ولكن معنى في المتفق عليه. فقوله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي أنا وقبيلتي خشين، والمراد بالأرض الشام، وأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والظاهر أن المراد بهم هنا النصارى، وقد كان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا، منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة. فسأل هذا السؤال، قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ سأل هذا السؤال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها. فاغسلوها هذا ظاهر الأمر الوجوب، اغسلوها، والأمر بغسلها قبل استعمالها لظن نجاستها لعدم ابتعادهم عن النجاسات من خمر ولحم خنزير ونحوهما، هذا ظاهره أنه إيش الأمر بالوجوب، الأمر بغسلها لمن غلب على ظنه أنهم يستعملونها بالنجاسة. قال وكلوا منها، طيب الأمر هنا بأن يأكلوا منها، قلنا الأمر يأتي على ثلاثة أنواع، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث تأتي على ثلاثة أنواع، أمر يراد به الوجوب، وأمر يراد به الاستحباب، وأمر الإباحة. اكتبوا هذا يا إخوان، الأوامر ثلاثة أنواع، أمر للوجوب، وأمر للاستحباب، وأمر للإباحة. وهنا هذا الأمر للإباحة، لأنه جاء بعد الاستفهام في قوله أفنأكل في آنيتهم، وبعد النهي في قوله لا تأكل فيها، يعني ذكر هذا. ومثال أن يأتي للاستحباب مثل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فدل على ماذا؟ أن هذا الأمر صلوا للاستحباب. وأحيانا يصلي النبي أو يفعل شيء من الطاعة ثم يتركه ليبين أن أمره إيش؟ للاستحباب. وهنا للإباحة. وأما الأمر للوجوب فهو ظاهر في نصوص كثيرة، والحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم وما يشكل عليهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، فيسأل عن أمر دينه وعما يجهل ليعبد الله على بصيرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، وربما وضعوا فيها الخمر وطبخوا فيها الميتة والخنزير. وهنا تعارض الأصل، والأصل ماذا؟ وهو الأصل في الأشياء الطهارة، مع غلبة الظن، وهو هنا عدم توقيهم النجاسة، فرجحت غلبة الظن حيث قويت. وقد جاء في لفظ أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. الأصل ذرى الإنسان الأواني أنها إيش؟ طاهرة مباحة، يجوز له استعمالها. طيب، هناك غلب الظن، وهو أنه وردت في رواية أنهم يصنعون فيها النجاسات، فقال: لا تفعلوا إلا أن لا تجدوا إلا هذه الآنية، لا تجدوا غيرها، فماذا عليكم؟ اغسلوها وكلوا فيها. طيب، الحديث دليل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب بشرطين أو بالشرطين المذكورين في الحديث، وهما ألا يوجد غيرها وأن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التورع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها، هذا معنى الشرط الأول، احتياطا وتورعا. وأما الشرط الثاني فالمراد به حصول اليقين من طهارتها، والأمر بغسلها ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فدليل أن طعام أهل الكتاب حل لنا، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامهم لا يكون إلا في آنيتهم، في أوانيهم، فدل ذلك على أنه لا يجب غسلها، ويكون ذلك هو الصارف للأمر. أهل السنة يجمعون بين الأدلة، الصارف للأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة، إلا أن يوجد ما يوجب غسلها كوجود خمر فيها على القول بنجاستها، أو وجود ميتة مما ذبحوه بالخنق فتغسل لذلك. وعليه يدل لفظ أبي داود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة هنا والصحابة عن استعمالها، قالوا لئلا يكثروا مجالستهم، فأمرهم بالابتعاد عنهم، ألا يأكلوا فيها، ألا إلا أن لا يجد غيرها تورعا. وإلا الأمر جائز، لو أكل إنسان في إناء وقدم له طعام والطعام حلال فأكله في هذا الإناء جائز، لكن استحبابا أن لا يأكل في أوانيهم ولا يجلس في أماكنهم، يبحث عن أماكن المسلمين. لكن لو غلب على ظنه أنهم يعني يضعون فيها نجاسات، يضعون في نفس هذا الإناء الصحن أو كذا فيه الخمر أو لحم الخنزير، وثم لا ينظفون هذا، لا يغسلونه ويضعون الآخر، وغالب المطاعم الآن إيش تصنع؟ تغسل وتنظف هذه الأشياء، يعني لا يبقى لها أثر، ويضعون الطعام الذي تريده حلال، فيجوز للإنسان أن يأكل في هذه الأواني. طيب هذا في الأكل، طيب إيش الشاهد من في الطهارة هنا مورده في الآنية؟ أحسنت، أن الماء كذلك استعمال، عليكم السلام ورحمة الله، أنه إذا وجد ماء، سيأتي بيان أكثر لذلك في أواني المشركين، هل يصح الوضوء منه؟ واضح، إذا قلنا أنها نجسة إذا لا يصح الوضوء، أو تغير طعم الماء، إذا أنت لا تعلم تغير بطاهر أم بنجس، نرجع إلى الأصل، أن الأصل أنه طاهر، لكن إلى هذه الأنواع في هذه المياه وينظر في أوانيهم، فهنا نقول هذا للاستحباب، أنه المرء يعني لا يأكل في أوانيهم، أنه يكره له ذلك، لكن إذا أكل جائز، والشرطين للاستحباب قلنا أنه لا يجد غيرها وأنها تغسل، قالوا تغسل غلبت الظن أنهم يستعملونه وتكون يعني باقي فيها أثر، فتقول اغسل هذا الصحن، اغسل هذا الإناء ثم ضع طعامي فيه، لكن لو قدم له الطعام بآنية نظيفة يجوز له أن يأكل فيها إذا كان هذا الطعام حلالا. الحديث الذي يلي،
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل.
نعم، هذا الحديث ذكره الحافظ هنا وقال في حديث طويل ومتفق عليه، والصحيح أن حديث عمران بن حصين في القصة الطويلة لا يوجد فيها أن الصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وإنما فهم الحافظ ذلك فأورده بمعناه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله بأن هذا وهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من مزادة المشركة، وإنما فيه استعمال المزادة. والعجيب أن عدد من العلماء ذكروا وتابعوا الحافظ في ذلك بهذا اللفظ، كالمجد بن تيمية وابن عبد الهادي في عزو الحديث بهذا اللفظ للمتفق عليه. عبد الهادي صاحب إيش؟ صاحب المحرم، والمجد بن تيمية صاحب المنتقى، وفي هذين الكتابين أحاديث إيش؟ الأحكام. وأوردوا هذا الحديث يعني شاهدا في جواز استعمال آنية المشركين، وذكروه أنهم توضأ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه توضأ من مزادة المرأة امرأة مشركة. والحديث بنصه لا يوجد فيه أنهم توضأوا، ولكن فهم من ذلك أنهم أخذوا من الماء وشربوا منه، وأمر أحد الصحابة أن يغتسل منه. قال إذا أخذوا الماء إذن ماذا يصنعون به؟ توضأوا. لكن نصه لا يوجد، والحديث حقيقة فيه يعني فوائد كثيرة في هذا الحديث، ولذا أورده العلماء وذكروا فيه ما يستنبط من الفوائد والثمرات. ونص الحديث أيها الإخوة، والحديث طويل، وأورد الحافظ المعنى وفهمه لهذا الحديث، والحديث فيه جواز استعمال آنية المشركين، وقال الحديث بنصه ويعرف بحديث المزادة امرأة المشركة أو صاحبة المزادة. والحديث بتمامه قال عمران كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى يمشون بليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، يعني نمنا نومة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، مع أن هذه النومة فاتتهم فيها صلاة الفجر، لكن نومة طويلة. يقول راوي الحديث لا، وهو عمران بن حصي، وهو سيأتي معنا يعني ترجمته، وهو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح. قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر كان من فضائل أو كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها، ومات فيها سنة 52. يقول وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وحر الشمس متى يكون؟ يعني يكون في الضحى، أحسنت، يعني في الضحى يكون شديد حر الشمس أيقظهم. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، يعني نسي هذه الأسماء سماهم، ولكن نسي من رواة الحديث عوف هذه الأسماء، ثم عمر حفظ من هذه الأسماء إيش؟ عمر. قام عدد من الصحابة، ثم عمر ابن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، يعني يتركونه حتى يستيقظ من نفسه. لماذا؟ قالوا لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جريدا، يعني كان إيش؟ شديد في الحق وشديد، يعني استيقظ قبل فلان وفلان سكت، استيقظ عمر ينظر إلى هذا الموقف والشمس ظهرت وماذا صنع؟ فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أهل العلم أن الإنسان إذا وجد وحشة أو كذا يؤذن أو يكبر أو وجد وساوس كذا، قال فإن ذلك يطرد الشيطان لما فعل عمر. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، يعني شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ضير أو لا يضر، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ارتحلوا من المكان. لكن هذه الرحلة يعني ليست بعيدة. ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة، إذن لم يصلي ماذا؟ في المكان. ومن أجاز من فاته الوقت إلى تأخير الصلاة استدل بهذا، واضح؟ قال مثلا إنسان فاتت صلاة الفجر، فات الوقت، خرجت الشمس فأخرها قليل ليصنع بعض الأشياء فصلاها، استدلوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لم يؤديها في هذا الوقت، فات الوقت، خرج من مكانه فكذا. بعضهم قال إذا استيقظ هو صحيح لا يؤخرها، يصليها في وقته. لكن من أجاز هذا استدل بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، وهذا وانتقاله يأخذ وقت، ووضوءه يأخذ وقت. ونودي بالصلاة فصلى بالناس، وهذا أيضا فيه بعض أهل العلم استدل أن يؤذن ويقام حتى لو فات الوقت. بعضهم قال يقتصر على الإقامة، المنادى يقصد به الإقامة بالناس. فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، صلى الصحابة وإذا برجل لم يصلي معهم، نظر إليه قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنه على جنابة ولا يوجد ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، الصعيد يعني إيش؟ ما يصعد على الأرض، وهو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين أو أكثر، سيأتي معنا في باب التيمم. لكن أرشده إلى أنه إن لم يجد الماء ماذا يصنع؟ يتيمم، فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا التيمم، أرشده إلى ذلك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، يعني ليس قلة الماء ووجود التيمم، أنا إذا وجد الماء قليل الذي يشربه الإنسان لا يتوضأ منه، هذا يكفيه لشربه يتيمم. فلما شكوا إليه العطش، الماء ليس فقط للوضوء، للعطش، فنزل فدعا فلان كان يسميه أبو رجاء، ورد أنه أرسل علي وغيره، قال كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، يعني راوي الحديث، ودعا عليا كذلك، يعني غير علي عدد من الصحابة، فقال اذهبا فابتغي الماء، يعني ابحثا عن الماء. فانطلق أيضا فيه ماذا؟ بذل السبب، لا يقول نجلس والله يرزقنا ندعو الله، نعم ادعو الله، لكن ماذا؟ ابذل السبب. وهذا كثير في القرآن، تهز ماذا؟ جذع نخل، يضرب في الأرض، اصنع كذا وكذا. ليس المقصود أن بفعلك هذا حصل، لا، لكن هذه أسباب يتعلم منها الناس. ولذا في هذه القصة أنهم بحثوا عن الماء، بذلوا السبب، إلا هناك آية ستأتي معنا أو علامة من نبوته أنه أرجع الماء كما كان بعدما والماء يعني خرج أكفل جيش كاملا. قال فانطلقا فالتقيا بامرأة بين مزادتين أو سطيحتين مما على بعير لها، فقال لها أين الماء، يعني معها قيل المزادتين يعني من الجلد مربوطة ببعض، قرب من جلد مربوطة ببعض مزادتين، وقيل مزا يعني قربتين تكون على عصاه الذي يحملون القرب، يعني كانت على عصاه على هذا، لكن هي مزادتين. فقال أين الماء، قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا، قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الماء بعيد عنهم، المسافات قلنا قديما تقدر بماذا، بالوقت، الوقت، الوقت، اليوم، مسافة يوم، مسافة يومين، أشهر، أسابيع، نجد هذا في الأحاديث، مسيرة 500 سنة، العدو يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، يعني مسيرة شهر يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما من خصائصه أنه يخافه، أي بهذه المسافة. فهذه تقول من هذه الساعة أمس، يعني عهدها بالماء. فقال لها انطلقي إذن، قالت إلى أين، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنيه، لم يقول إيش، لم يقول الكلمة التي قالتها، الذي تعنيه يعني يقال عنه. فانطلقي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكى أفواههما وأطلق الغزالة. والغزالة هو مصب الماء من الراوي، ولكل مزادة غزلوان من أسفلها، يعني يعب الماء من فوق وتحتها إيش، هناك أيضا كأين تفتح فيخرج هذا الماء، واضح، هنا يعبي وهنا إذا علقت يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرغ المزادتين في الأواني، فلما أفرغ وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها أو ما يفعل بمائها، يقول رويم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفرغ ماءها وأغلق هذا الماء رجع الماء كما كان، وزيد عن ذلك قالوا حتى كادت تتقطع، هذا من علامات نبوته. فلما ملأ الماء وامتلأ هذا الماء أراد أن يكرمها وأرجع الماء كما كان، هذه آية من آيات الله، لكن الإنسان يبذل السبب، وإلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يستطيع الله ماذا يصنع لنبيه، هؤلاء خرجوا في سبيلي وصنعوا، ائتي بأواني، ضع يدك، امتلأت هذه الأواني. صحيح؟ لكن قال ابحثوا حتى الإنسان يبذل هذه الأسباب. فقال اجمعوا لها، يعني من الأطعمة. الصحابة كانوا يملكون شيء، ماذا جمعوا لها؟ لكن كان الطعام عزيز. فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب، وحملوها على، يعني حملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، أي هذا الطعام الذي جمعوه في خرقة ووضعوه بين يديها. قال لها تعلمين ما، قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني الله عز وجل هو الذي أتى بهذا الماء، لكن أنت سبب بذلناه فرجع، يعني جعلنا هذا الماء. ثم طيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه كانت إيش؟ مشركة. هل ضربوها؟ هل شتموها؟ هل ما صنعوا غير أنهم أخذوا منها الماء وأرجعوه كما كان، وكافؤوها بالطعام، وحملوها على بعيرها، ورجعت إلى قومها. ما قالوا اصنعي كذا وافعلي كذا وهذه مشركة ونأخذ الماء. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني فترة غابت عنهم ويفتقدون، وإن كانوا من يعني المشركين لكن هناك غيرة عرب. وهناك قالوا ما حبسك يا فلانة، إيش الذي أخرك؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، يعني مخالف لدين قومه، ففعل كذا وكذا، يعني ذكرت ما صنع، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، يعني إيش؟ السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون بعد ذلك، يعني قالت إنه إما رسول أو أنه إيش؟ ساحر. تأمل الآن الصحابة، هي إيش قدمت لهم؟ ماء، وهي إيش؟ مشركة، ماء ليس لها من الفضل ماء وهي مشركة. طيب الصحابة كانوا يغيرون ويغزون ويذهبون يدعون القوم ويقتلون، حفظا لهذا الجميل قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني ليس بيتها، حتى البيوت التي حواليها، هذا يسمى الصرم، واضح؟ التي هي فيه، هي بهذا العمل حفظت حتى يعني البيوت التي حواليها، وهي المجتمع من الناس، تسمى يعني الفريج أو الحارة اللي حواليه، الذي هي منه. فقالت يوما لقومها، لما نظرت هي إلى هذا الفعل، فقالت لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أي يدعونكم عمدا، ما أرى هؤلاء يعني القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ يعني ما تركوكم إلا لهذا الصنيع، وهل لكم أن تسلموا؟ يعني ما تركوكم بأن تقاتلوا، إنما الواجب عليكم أن تسلموا. تركوكم لهذا الصنيع لي، فالداعية من؟ هذه المرأة التي رأت أيضا الإحسان إليها، فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فهذا السياق كما ترى يعني ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة، ولكن ورد في سياقه عند البيهقي فمضمض في الماء فأعاده إلى أفواه المزادتين أو السطيحتين. وأيضا في هذا الحديث أنه لما فرغ الماء، لما أخرج هذا الماء، سأل عن الرجل الذي لم يجد، الذي لم يغتسل، سأل عن الرجل الذي لم يغتسل، قال: فخذ هذا وأفرغه عليك، كما في صحيح البخاري: أفرغه عليك. فاستدل العلماء بهذه اللفظة أن الغسل المجزئ وهو إفراغ الماء على الجسد، لأنه سيأتي معنا غسل ما هو مجزئ وغسل إيش يعني، وهو للاستحباب زيادة على الإجزاء، أن يتوضأ ثم يغتسل. طيب ما الدليل أنه إذا أفرغ الماء على جسده اغتسل غسلا مجزئا؟ الدليل هذا الحديث أنه قال: خذ هذا وأفرغه عليه. واضح، هذا هو الدليل، أن حديث المزادة أن خذه وفرغه عليك، يعني تفرغه على جسدك هذا يكفي، هذا دل على الغسل المجزئ. وهنا هذا الحديث لو تأملنا بهذا الحديث لا يوجد فيه أنه توضأ أو توضأ الصحابة من هذه المزادة، لكن فهم الحافظ هذا فساقه بالمعنى وبفهمه. فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصد بذلك دفع توهم يعني اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. توضأوا، تقدم سياق الحديث وأنه لا يوجد فيه، أنه ليس فيه ذلك صراحة، لكن يؤخذ من كونهم فقدوا الماء ثم حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى مما المرأة المشركة، أنه من ضمن استعمارهم له أنهم توضأوا منه. مزادة، والمزادة قلنا هي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، تسمى أيضا السطيحة. والحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. وأيضا فيها فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا من هذا الماء وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضؤوا أو سيتوضؤون منه. أيضا في هذا الحديث دليل من حديث أمس أن قلنا الجلد الميت إذا دبغ فهو طهور. الدليل إيش؟ هذا الحديث مزادة المشركة، فإنهم يعني يأخذون جلد الميتة يستعملونه لكن يطهرونه، فإذا وجد فيه الطعم فإنه يكون الماء إيش؟ طاهر وطهور، يجوز الوضوء منه. فهذا الحديث أيضا فيه جواز أخذ الإنسان، فيه جواز الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. وأيضا فيه جواز، تأملوا هذا، أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، يعني هو في مكان ولا يوجد معه ماء، فوجد شخص ما شاء الله معه ماء كثير، طيب إذا طلبته ما أعطاك الماء، تأخذ منه يعني بالقوة ولو بالقوة، واضح؟ تأخذه منه ولو بالقوة. لذا قال الشيخ عبد الله الفوزان: جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة، ولو بالقوة، لأنه يدفع عن نفسه العطش ولا يضر صاحبه. وهذا على تقدير أن المرأة لها عهد، وقيل إنما أخذوا من مائها لأنها كافرة حربية، قيل يعني إن لها عهد، وأنه أخذهم من مائها بالقوة دل على أن الإنسان إذا احتاج الماء يجوز له أن يأخذ من غيره ولو بالقوة، ولكن لا يضره، يعني يكون باقي عنده ماء. وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة من أعلام النبوة، فإن الله تعالى أنزل البركة في هذا الماء حتى شرب منه الناس واستقوا وعادت المزادتين كما كانت. وقد جاء في رواية الصحيحين: فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء، يعني تسيل فل تمتلئ. وعند مسلم: تكاد تنضجر من الماء، يعني تنشق. قال ابن حجر: قوله تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، أي ما نقصنا، وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطا. وهذا أبدع وأغرب في المعجزة. نعم، نأخذ الحديث يسير، آخر حديث الباب.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه جواز إصلاح الإناء بسلسلة من الفضة، والسلسلة يعني من الفضة سلكا من الفضة أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق، يعني تذوب هذه فتوضع تسد هذا الشق الذي في الإناء، الكسر الذي الثقب في الإناء أو شق، يصلي هذه الفضة ويصبها عليه. مر معنا أنه لا يجوز أن يشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة يشرب بها. طيب إذا انشق الإناء أو انكسر، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الأواني عزيزة، سيأتي معنا تفسير ذلك. طيب هذا الإصلاح لا يجوز من الذهب، مع أن الذهب أقوى وأحفظ لهذا الإناء، إنما يجوز من الفضة الشيء اليسير في شق أو ثقب في إناء أن يصلحه. وهذا كان في إناء النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح يعني إناء يشرب به الماء، وجمعه أقدح، يعني طاسة صغيرة يشرب بها الماء، هذا القدح. فاتخذ ظاهر ذلك أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول ابن السيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو من فضة، فقال أبو طلحة: لا تغيرنا شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. فهذا يؤكد أن الذي اتخذ السلسلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحلقة الحديد التي أراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة أو من ذهب غير السلسلة. قوله مكان الشعب، الشعب أي الصدع والشق، مكان الشعب أي الصدع والشق. سلسلة كما ذكرنا يعني سلكا من الفضة أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق. الحديث أيها الإخوة دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك لأن مصلحتها ظاهرة، والغالب كون الإناء صغيرا فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة. وأما ما تقدم في حديث ابن عمر أو إناء فيه شيء من ذلك يعني من الذهب أو الفضة، قال فهو على فرض صحته لا يعارض هذا الحديث لأن شيئا عاما وهذا مخصص له، قاله الشوكاني يعني يضع إناء ليس فيه شيء يضع فيه فضة هذا منهي عنه، إناء فيه شق وضع لتصريحه هذا جائز، والحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص به. أما الذهب فلا يجوز استعماله في مثل ذلك لأنه أغلى ثمنا وأشد تحريما، ولأنه لو كان جائزا لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء لأنه أبعد عن الصدى بخلاف الفضة. وأيضا في هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله فإنه يصلحه ولا يرمي به ويشتري بدله، لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال. وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث يعني الشيء الجديد من المركب والأثاث واللباس، والقديم يباع بأبخس الأثمان، وإن لم يرمى ما يمكن يعني رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، أن الإنسان كل ما عطل عنده شيء رماه وأتى بجديد إنما يصلح إن أمكنه ويبقي حتى لو بقي بعده فترة، ولا يلزم أن يجدد كل هذا. وهذا يدل على حسن استعماله في المال وتدبيره له. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.